الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله بالعلم والبيان والسيف والسنان حتى ترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وفرض عليهم ما إذا قاموا به أدركوا سعادة الدنيا وفوز الآخرة، ومن حقق غاية الوجود وما من أجله خلق سعد، ومن أعرض عما جاءت به الرسل واشتغل بغير ما خلق له كان ذلك من دواعي شقائه ومن أسباب تعاسته وبؤسه. ولهذا لك من الطمأنينة ولك من السعادة ولك من الانشراح ولك مما تحب وترضى بقدر ما تحقق من غاية خلقك ومقصود وجودك. فالله تعالى خلق الإنس والجن ليعبدوه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذا بعث الرسل، وهذه وصيته للأولين والآخرين. فبقدر قيام الخلق والعباد بما من أجله خلقوا ينالون السعادات ويسلمون من الشقاوات. لذلك يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، كما أن الفوز بنعيم الآخرة لا يتحقق لعبد إلا بقدر ما يحقق من غاية وجوده ومقصود خلقه. ولهذا جاءت الأحاديث في بيان أنه لا سعادة في الآخرة ولا نجاة من الشقاء فيها إلا بتحقيق التوحيد، وإلا بالإتيان بما من أجله خلق الإنسان. وقد ذكرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا من هذا. فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل. وأما السلامة من الشقاء والنجاة من العذاب فلا تتحقق للمرء لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتحقيق العبودية لله عز وجل. روى البخاري ومسلم من حديث عتبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فكلما فزت بتحقيق هذه المعاني كنت فائزا بتلك الفضائل والمواهب والعطايا. إذا أردت سعادة الدنيا وفوز الآخرة فجد في تحقيق ما من أجله خلقت. خلقنا الله لعبادته، وبقدر ما نحقق من العبادة له نفوز بعطائه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا العطاء لمن امتثل، وذاك الجزاء والعقوبة لمن أعرض عن مقصود خلقه من ذكر الله عز وجل والإقبال على عبادته. فبقدر تحقيق العبد لهذين بقدر ما ينال الجزاء المرتب عليهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.
وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتهون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، أدع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
يقول الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه الترجمة معطوفة على الباب السابق الذي ذكر فيه فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وأن التوحيد يكفر الذنوب كلها، خطايا العبد صغيرها وكبيرها إذا صدق في تحقيق التوحيد، لكن تلك الفضائل التي جاءت في حق التوحيد من حط الخطايا والسيئات إنما ينالها العبد بقدر ما حقق من توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له. وفي هذا الباب ذكر فضلا زائدا على ما تقدم في الأحاديث السابقة. الأحاديث السابقة دلت على أن الذي يحقق التوحيد يفوز بالأمن، أن الذي يحقق التوحيد يدخل الجنة على ما كان من العمل، الذي يحقق التوحيد يحرم على النار. وفي هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله أن تحقيق التوحيد من أسباب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فما هو تحقيق التوحيد؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ معنى تحقيق التوحيد بلوغ الغاية في امتثاله وارتسام أعماله في القلب والقول والعمل. فتحقيق الشيء هو بلوغ اليقين فيه بتكميله والاجتهاد في إقامة خصاله والسلامة مما يناقضه ومما ينقصه، سواء كان ذلك نقضا لأصله أو نقصا لكماله. فتحقيق التوحيد المقصود هو أن يأتي الإنسان بغاية الوجود التي من أجلها خلق على أكمل وجه يستطيعه. إذا فاز بتحقيق التوحيد في قلبه وتحقيق التوحيد في قوله وتحقيق التوحيد في عمله سلم من المؤاخذة، سلم من النار وفاز بالجنة، وكان دخوله الجنة على هذا النحو الذي دلت الأحاديث من أنه دخول بغير حساب ولا عذاب. قوله رحمه الله دخل الجنة، المقصود بالجنة دار النعيم التام الكامل التي أعد الله تعالى فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا المقصود بالجنة، نسأل الله أن يكون من أهلها وأن يبلغنا إياها بفضله وإحسانه وعظيم منه وكرمه. وقوله رحمه الله بغير حساب أي من غير محاسبة، فالحساب هو في الأصل العد، والمقصود به هنا عد الحسنات والسيئات. والذين يدخلون الجنة بغير حساب قوم بينتهم النصوص ودلت عليهم النصوص، لكن الحساب يوم القيامة في الأصل يكون لكل الخلق إلا صنفين من الناس. الصنف الأول من يدخلون الجنة وهم الذين وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله، ومنه هذا الحديث الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه فئة من الناس يدخلون الجنة بغير حساب. الفئة الثانية ممن لا حساب عليهم يوم القيامة هم الكفار، لكن الكفار ليس ذلك لدخول الجنة بل لدخول النار، فإنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، بل لا حسنات لهم حتى توزن، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكما قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك أنه لا أعمال لهم حسنة يوازن بينها وبين السيء من العمل، بل كل حسناتهم تتبدد وتذهب، ويكونون قد استوفوها في الدنيا بما أمدهم الله تعالى به من نعيم الدنيا الذي لا يبقي معه في الآخرة حسنة، فلا يفيدون يوم القيامة إلا بالسيئات، نعوذ بالله من الخذلان، فلذلك لا يحتاجون إلى موازنة. فهذا هو الصنف الثاني من الناس الذين لا حساب عليهم يوم القيامة، صنف يصيرون إلى الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، وصنف يصيرون إلى النار. فقوله رحمه الله دخل الجنة بغير حساب أي بدون محاسبة، لكن الفرق بينهم وبين أهل النار ولا عذاب، فإن أولئك لا يحاسبون لكنهم يعذبون، وأما هؤلاء الذين حققوا التوحيد فإنهم يسلمون من المحاسبة ويسلمون من العذاب. والعذاب هنا هو كل ما يؤلم الإنسان مما يكرهه، سواء في ظاهر في ظاهر بدنه أو في باطنه، فإن العذاب نوعان، عذاب يقع على الظاهر وهذا فيما يناله من السعير وغير ذلك مما يكون في عذاب يوم القيامة، وكذلك عذاب في الباطن وهو ما يكون في القلوب من الخوف والفزع والألم لما يشهد ولما يخافه من المنقلب. هؤلاء يوم القيامة يأتون آمنين، يأتون يا الله عز وجل وقد أمنوا من عقابه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هؤلاء لهم الأمن، كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر الله عز وجل من عباده الآمنين من حقق التوحيد وهو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، فإن الله تعالى جعله إماما وذكر ذلك في محكم كتابه، فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ذكر الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام جملة خصال، قال فيه إن إبراهيم كان أمة، والمقصود بالأمة هنا من جمع خصال الخير حتى تقدم غيره فصار إماما يقتدى به، إماما في ما يسر الله تعالى له من الخير. فالأمة تطلق ويراد بها الإمامة، وتطلق ويراد بها الحقبة من الزمن، وتطلق ويراد بها الجماعة من الناس، كل هذا مما يسمى أمة في كلام العرب. فقوله تعالى وادكر بعد أمة أي بعد فترة من الزمن. وفي قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون أي جماعة من الناس يسقون. في هذا السياق الله عز وجل يقول إن إبراهيم كان أمة أي جمع الله فيه من الخصال ما تفرق في الناس حتى كان إماما في الخير، إماما في البر، إماما في الهدى. ذكر الله عز وجل بعد أن أخبر عن إبراهيم بهذه الصفة ما الذي بلغه الإمامة، قال قانتا لله. قانتا لله أي طائعا له، وأعظم الطاعة لله عز وجل أن تحقق ما من أجله خلقت. فقوله قانتا لله أي موحدا له، ممتثلا لما أمر به جل وعلا، تاركا ما نهى عنه. وأعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. فمن حقق التوحيد وسلم من الشرك وتوقاه في قوله وقلبه وعمله كان قانتا لله عز وجل. ثم أكد تمام التوحيد في قلبه وفي عمله وفي قوله فقال حنيفا. حنيفا، الحنيف في اللغة يطلق على المائل، الحنيف في اللغة يطلق على المائل، وهذا هو الأصل. والمقصود بالميل هنا هو الميل عن الشرك إلى التوحيد، ولذلك سمي أهل التوحيد في ما يوصفون به وفيما يعتقدون في دينهم سموا أهل الحنيفية، لأنهم مائلون عن الشرك قائمون على التوحيد. فالوصف الثاني الذي ذكره الله، فالوصف الثالث الذي ذكره الله تعالى لإبراهيم عليه السلام أنه كان حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وأكد هذا المعنى بقوله ولم يكن من المشركين. لم يكن من المشركين لا في قلبه ولا في قوله ولا في عمله لا في ظاهره ولا في باطنه، بل كان مجانبا مجافيا للشرك وأهله. وبهذا يتبين أن تحقيق التوحيد طريقه لزوم طاعة الله، طريقه السلامة من الشرك في القول والعمل والسر والإعلان والقلب والقول والقالب. بهذا يحقق العبد التوحيد. فتوحيد الله ليس أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وينقضها صباح مساء بقلبه وقوله وعمله، إنما التوحيد هو أن يحقق هذا المعنى في قلبه بأن لا يكون في قلبه محبوب سوى الله، ولا يكون في قلبه معظم سوى الله جل في علاه، ولا يخاف غيره جل في علاه، ويكون في قوله فيسلم من أن يقع في شيء من الشرك في قوله، بل هو طائع لله عز وجل في كلامه وقوله على النحو الذي يرضاه جل وعلا، وكذلك في عمله، فليس في عمله توجه إلى غير الله عز وجل، بل قد سلم قلبه وحسن عمله. ومن أحسن قولا ممن دعا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أي أخلص عمله لله. أضاف إلى هذا إلى هذه السلامة القلبية التي هي سلامة القصد والإرادة، سلامة ظاهرية بالإحسان، وهو الاشتغال بكل ما يحبه ويرضاه خالصا لوجهه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولن يتحقق هذا لعبد، أي لن يحقق أحد التوحيد لله عز وجل إلا بأن يجتهد في البعد عن الشرك. لذلك يقول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، نسأل الله أن نكون منهم. فإنه لا يتحقق هذا إلا بجمع هذه الخصال. هو في أول ذلك، أول هذه الخصال هو خشية الله تعالى، ثم بعد ذلك الإيمان بالله عز وجل، ثم بعد ذلك الاجتهاد في توقي الشرك والبعد عنه في القول والعمل والسر والعلن، ثم بعد ذلك الضراعة إلى الله في القبول وعدم الاعتداد بالعمل. ولذلك قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يخشون أن لا يقبل الله منهم عملهم، وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون. أولئك أي من جمع هذه الخصال، أولئك إيش أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، نسأل الله أن نكون منهم. إذن تحقيق التوحيد يكون بلزوم ما أمر الله تعالى به من عبادته وحده لا شريك له في القلب والقالب، في القول والعمل، في السر والعلن. تنبه إلى هذا المعنى، فإنه لن تنال تحقيق التوحيد إلا إذا لزمت هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فحقق ذلك. ثم ساق المصنف رحمه الله حديثا طويلا في بيان ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يبين أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. وله قصة ساقها المصنف رحمه الله وذكرها عن حسين بن عبد الرحمن، قال: كنت عند سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير من كبار التابعين وممن تلقوا وأخذوا العلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن جبير في مجلس من مجالسه مع أصحابه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والمقصود بالكوكب هنا الشهب التي ترمى، ولعل شهابا رمي به على وجه ملفت للنظر، وإلا فالشهب التي تتساقط ليست بغريبة ولا بقليلة. لكنه سأل عن شيء مميز رؤية تلك الليلة أو رمي به تلك الليلة، فسأل عنه فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، القائل عبد الرحمن، القائل حسين بن عبد الرحمن. ثم لما خشي أن يتوهم سعيد بن جبير ومن حضر أنه إنما رآه لأنه كان قائما يصلي، قال: أما إني لم أكن في صلاة، يعني أنا رأيت الكوكب لكن ترى ما هو أنا في صلاة أو كنت قائما، لعله اشتغل بشيء من شأنه كما بيّن رحمه الله. أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني الذي أسهرني حتى رأيت ذلك الكوكب الذي انقض البارحة هو ما أصابني من لدغة، إلا أني ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ يعني ما الذي صنعته لما لدغت؟ نقل الحديث عن الكوكب إلى لدغته وما صنع بها. قال ارتقيت، القائل حسين بن عبد الرحمن، ارتقيت أي طلبت رقية. قال فما حملك على ذلك؟ يعني ما الذي حملك على أن ترتقي؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي. القائل حسين بن عبد الرحمن يخبر أنه إنما ارتقى لما سمع من حديث الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية أي أعظم ما تنفع الرقى في كشف الضر ورفعه هو فيما إذا كان الضر واحدا من اثنين، إما عين وإما حمى. العين ما تصيبه العين من أمراض حسية أو معنوية، والحمى نوع من المرض يصيب الإنسان، فذكر وهو ما يصيبه بسبب اللدغة. الحمى هو ما يصيب الإنسان بسبب لدغة عقرب أو لدغة حية أو نحو ذلك. قال سعيد بن جبير لما أخبره حسين بن عبد الرحمن أنه ارتقى بناء على ما سمع من حديث بريدة بن الحصيب، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من اجتهد في أن يقف عندما بلغه من العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أحسن، ولو خالف الصواب ولو لم يصب إصابة تامة، لأن حسين بن عبد الرحمن فعل ما فعل وعقب عليه سعيد بن جبير بما سيأتي، حيث إن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه كان يرى أن لا يرتقي وأن الأفضل ترك أو أن الأفضل ترك الرقية. قال له رحمه الله ولكن تعقيب على ما سمعه من حديث بريدة بن حصيب، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. عرضت علي الأمم أي طوائف الناس وجماعاتهم، المقصود بالأمم جماعات الناس وأقوام الأنبياء. عرضت علي الأمم، هذا العرض متى كان؟ قيل هذا العرض كان ليلة الإسراء، وقيل إن هذا العرض كان في المدينة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا العرض تكرر على النبي صلى الله عليه وسلم. فعرضت عليه الأمم قبل هجرته في إسرائه لما أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، وحصل عرض آخر في المدينة لكنه دون ذلك العرض. فقوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم أي رأيتها ومرت بين يدي، فرأيت الأمم مع أنبيائها. يقول صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني معه الجماعة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني لم يتبعه من قومه إلا رجل أو رجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني لم يستجب له. وتخيل هذه الصورة التي تبين عظيم الثبات، نبي مبعوث ممدود بالوحي من السماء لا يتبعه أحد، لا يأتي إليه أحد، لم يستجب له أحد، ومع ذلك يأتي يوم القيامة على هذا النحو، لم يستجب له أحد، لكنه لا يضره ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تنوع أحوال الأنبياء في الاستجابة إليهم، فمنهم من يجيب دعوته رهط من الناس، ومنهم من لا يجيبه إلا رجل أو رجلان، ومنهم من لا يجيبه أحد. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ رفع لي سواد عظيم، يعني وأنا على هذه الحال من رؤية الأنبياء على هذه القلة في الاستجابة إليهم وما دعوا إليه من الحق، رفع إلي سواد عظيم أي جمع غفير من الناس، فظننت أنهم أمتي، أي توهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب أنهم أمته لما أخبر به من كثرة من يتبعه ويؤمن به صلى الله عليه وسلم. فقيل لي هذا موسى وقومه، فلم تكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا موسى ومن آمن به من بني إسرائيل. فنظرت فإذا سواد عظيم، أي نظر جهة أخرى فرأى سوادا عظيما هو أعظم من الأول، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000. إذن هذه الميزة على سائر ما من رآه، رأى كثرة في قوم موسى عليه السلام، لكن هذه الأمة تميزت بأمرين: بأنها أكثر من بني إسرائيل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإذا سواد عظيم قيل لي هذه أمتك. وتميزت بأمر آخر وهو طيب هذه الأمة وتميزها عن سائر الأمم، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فميز الله هذه الأمة بالكمية فهم أكثر من غيرهم، وميز الله تعالى هذه الأمة بالكيفية فهم أطيب من غيرهم، حيث معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد أنهم 70,000، وجاء في أحاديث أخر أنه مع كل 1,000 70,000، وفي بعض الروايات أنه مع كل 1,70,000، وفضل الله واسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله ومعهم 70,000 هنا ليس للحد بهذا العدد، بل هم كثر، وتطلق العرب عدد 70 على الشيء الكثير الذي يبلغ حدا من الكثرة فيعبر عنه بهذا العدد. ولذلك لما سئل عبد الله بن عباس عن الكبائر أسبع هي، قال إلى 70 أقرب، وليس المقصود بال70 هنا 70 عدا، وإنما 70 كثرة. فقوله صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 مع مجموع الروايات الأخرى التي فيها أن مع كل 1,070,000 وفي بعض الروايات مع كل 1,070,000، يدل هذا على إيش؟ على كثرة هؤلاء، وأنه ليس المقصود 70,000 عدا، إنما 70 كثرة ووفرة، نسأل الله أن نكون منهم. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة، أي يدخلون دار النعيم التام الكامل الذي لا نصب فيه ولا وصب، لا هم فيه ولا حزن، التي هي دار كرامة الله عز وجل لأوليائه وعباده الصالحين. يدخلون الجنة بغير حساب، أي من دون حساب. وهنا يتميز هؤلاء عن غيرهم بأنهم لا تقام لهم موازين المحاسبة، لا تقام لهم موازين المحاسبة، فيكون ما معهم من الإيمان يتضاءل معه كل سيء وتقصير. لا يعني أنهم معصومون من الخطأ، فكل من آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فضل الله بلغهم منزلة تلاشت معها كل السيئات وزالت عنهم كل الخطايا، فلم تبق لهم خطيئة لتوزن، بل يدخلهم الله تعالى الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي ولا يعذبون على ما كان من سيء عملهم. قال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالخبر، وهو ما عرض عليه من أحوال الأمم وما عرض عليه من حال أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نهض، إما لعارض أو لأن المجلس انتهى وانفض، فدخل صلى الله عليه وسلم منزله. فخاض الناس في أولئك، أي تباحثوا في من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما هي صفاتهم، وما الذي بلغهم هذه المنزلة العالية السامية. فقال بعضهم، أي بعض الصحابة، فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لعل هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير عذاب حساب ولا عذاب قوم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، فبلغوا هذه المنزلة بصحبتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال آخرون، فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فسلموا من الشرك منذ أن خلقهم الله، هم محققون للتوحيد سالمون من الشرك. فقال الراوي، وذكروا أشياء، يعني وذكروا أشياء غير هذا، هو ذكر أبرز ما دار عليه كلام الصحابة في تعيين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهم في خوضهم وبحثهم ونقاشهم، فقال صلى الله عليه وسلم في بيان الذين يدخلون، في بيان صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أربع خصال بها نالوا هذه المنزلة الكبرى، وبها فازوا بهذه المنزلة العالية، أن دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. أولى هذه الخصال أنهم لا يسترقون، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، هذا معنى قوله لا يسترقون. فاسترقى أي طلب الرقية، فقوله صلى الله عليه وسلم في ذكر صفاتهم لا يسترقون أي أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم. وهل هذا يعني أنهم لا يرقون أنفسهم ولا يرقون غيرهم؟ الجواب لا، إنما لا يطلبون الرقية من غيرهم، لكن فيما يتعلق برقيتهم أنفسهم ورقيتهم غيرهم فإن الحديث لم يتعرض في هذه الرواية لهذا الشأن. فقولوا لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. وقد أشكل هذا على جماعة من أهل العلم، لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من موجبات الفوز بهذا الوصف وهو دخول الجنة من غير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون؟ فالتمسوا لذلك عددا من الأجوبة، فقيل إن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره التداوي وجعلوا هذا هو السبب في كون الرقى مما في كون طالب الرقية مما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالدواء ودلع وحث عليه وأخبر أنه ما من داء إلا أنزل الله له دواء، فليس التداوي منهيا عنه على وجه الإطلاق أو في كل صوره، بل ثمة تفصيل في ما يجب استعماله من الأدوية وفيما يكره استعماله من الأدوية وفيما يحرم استعماله من الأدوية وفيما يحل استعماله من الأدوية، فالدواء والتداوي يجري فيه الأحكام الخمسة، لكن فيما فليس هو السبب. قال آخرون إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية لما في الرقى من شرك، وهذا ليس بصحيح، فإن الرقى منها ما هو شرك ومنها ما هو ليس بشرك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، وكان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه لدفع البلاء بجمع يديه بقراءة كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه بقراءة الإخلاص والمعوذتين ومسح ما استطاع من بدنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس هذا هو السبب، وإنما السبب في أصح الأقوال لكون هذه الخصلة من موجبات الفوز بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب أن ذلك من كمال الاستغناء عن الخلق. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون أي لا يسألون الناس ولا يطلبونهم شيئا، بل علقوا قلوبهم بالله الذي بيده مفاتيح الفرج، بالله الذي بيده العفو والعافية، بالله الذي منه تسأل المطالب وترغب الحاجات، فلا يلتفتون إلى سواه جل في علاه. هذا أقرب ما يقال في سبب فوز هؤلاء بهذه الفضيلة، أنهم لا يسترقون أي لا يسألون غيرهم شيئا. وأما الرقية فالرقية قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وندبا وأمرا، فقد قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كان بها النظرة، قال استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني بها عين. هذا أصح ما يقال فيما يتعلق بالسبب الذي في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون. وأول الخصال، أولى الخصال التي ذكرها لا يكتوون أي لا يطلبون الكي، وذلك أن الكي هو استعمال للنار في طلب الشفاء على نحو معروف عند أهل الاختصاص. وقولوا لا يكتوون أي لا يستعملون الكي سواء بفعل منهم أو بفعل من غيرهم، بطلب منهم أو بطلب من غيرهم، وذلك لما في الكي من الإيلام واحتمال الإفادة والنفع. واستعمال الكي ليس منهيا عنه ولا محرما، لكن الفضيلة في أن يتركه الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن يكن الشيء إن يكن الشفاء في شيء، أي إن تكن العافية في شيء من أدويتكم، ففي شربة عسل وشرطة محجم ولذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنفع الاكتواء، بنفع استعمال النار في الكي لطلب الشفاء، لكنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يحب أن يكتوي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه طبيبا فقطع منه عرقا وكواه، وكذلك في سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حين أصيب في أكحله حسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بمشخص ثم ورم فحسمه ثانية، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمره بالاكتواء. فهذا كله يدل على أن الاكتواء قد يستعمل، فيكون قوله لا يكتوون إما فيما لا يفيد فيه الكي يقينا، وإما في ترك الكي كليا واستعمال غيره من الأدوية. والأقرب والله تعالى أعلم أن في قوله لا يكتوون أي لا يستعملون المظنون من العلاج من الكي وغيره، إنما لا يستعملون إلا ما تحقق نفعه من الأدوية. والكي نافع لكنه في نفعه ليس على درجة واحدة، بل هو على درجات، فمنه ما هو محقق كحسم الجراح يعني قطع نزف الدم، هذا محقق النفع، فإذا كوي العرق الذي ينزف انقطع دمه كما حصل في قصة أبي وفي قصة سعد بن معاذ. ومنه ما هو مظنون قد ينفع وقد لا ينفع، ومنه ما هو موهوم. ففي حال المظنون والموهوم ترك الاكتواء هو أسلم، وهو من موجبات الفوز بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما الخصلة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي قوله ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون. فالتطير هو التشاؤم بمسموع، يسمع صوت ويقول سيأتي اليوم شر، أو معلوم تأتيه معلومة أو خبر يقول سيأتي اليوم شر، يتشاءم بما سمع من المعلومات، أو مرئي بأن يرى شيئا ويتشاءم ويقول سيحصل شيء من الشر بسبب أنه رأى كذا وكذا مما لا علاقة له بالشر. لكن لو قال قائل لقوم سيأتيكم اليوم ما تكرهون من كذا وكذا، هذا خبر وليس تشاؤما، فينبغي أن يتخذ العدة له. لكن الكلام أن يسمع صوتا أو يرى شيئا أو يعلم شيئا لا علاقة له بالمكروه، لكن يقرنه في نفسه بمكروه، عند ذلك يكون من التشاؤم الذي يتنافى مع تمام الإخلاص لله عز وجل، مع تمام الإيمان به وبقدره وقضائه جل في علاه. ولذلك قال ولا يتطيرون أي لا يتشاؤمون. وسيأتي إن شاء الله تعالى حديث عن الطيرة المحرمة وما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الفأل، والفرق بين الفأل وهو سماع شيء يسر به وينشط فيه إلى خير، وسماع شيء يقعده ويهمه ويجعله يتشاءم بما بلغه مما سمعه من صوت أو رآه من منظر أو علمه من علم. قال بعد ذلك في الخصلة الرابعة وعلى ربهم يتوكلون. الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حق من قال عنهم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ثلاثة، عطف عليها خصلة الرابعة: لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، قال وعلى ربهم يتوكلون. هذه الخصلة من أهل العلم من قال هي جماع الخصال المتقدمة، فإنه لا يتحقق مجموع الخصال المتقدمة إلا بالتوكل، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص. والقول الثاني أن هذه خصلة زائدة على الخصال المتقدمة وهي أوسع منها، وهذا القول هو الأقرب، فإن ترك الاكتواء وترك التطير وترك الاسترقاء لا شك أنه من التوكل، لكن التوكل أوسع من ذلك، فالتوكل على الله هو صدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار هو التوكل الذي ينال به الإنسان هذه المرتبة العالية. فقوله صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون، الصحيح أنها خصلة زائدة على الخصال المتقدمة، وإن كانت الخصال المتقدمة مندرجة فيها ولها بها صلة لكنها أوسع منها، فيمكن أن يقال هذا من باب عطف العام على الخاص ليشمل بقية خصال التوكل في كل أحوال الإنسان وأعماله، فليس ذلك مقصورا على هذه الخصال الثلاثة من ترك الاكتواء ومن ترك الاسترقاء ومن ترك التطير، بل كل خصال التوكل هي مشروطة لتحقيق تمام الفوز بهذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: ولا يرقون، لكن هذه الرواية غير محفوظة، والصواب أن الرقية ليست من أسباب أن ترك الرقية بمعنى ترك أن ترقي غيرك ليس من موجبات الفضل المذكور في هذا الحديث، فهو وهم، فإن هذه الرواية شاذة، فإن هذه الرواية غير صحيحة، بل المحفوظ هو أنهم لا يسترقون، وأما لا يرقون فإنها غير محفوظة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه ويرقي غيره، فدل ذلك على أنه ليس من الخصال التي ينال بها الإنسان ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من هذه الفضيلة العظيمة التي يدركها الإنسان بهذه الأعمال، قال عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه وهو من الصحابة، قال يا رسول الكرام، قال يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم، أي سل الله لي أن يجعلني منهم، أطلب الله لي أن أفوز بهذه الخصال وأن أتحلى بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وفي رواية أخرى قال: اللهم اجعله منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم خبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن عكاشة من هؤلاء الذين يفوزون بهذا العطاء العظيم الجزيل، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، أي طلب منه أن يدعو الله له بأن يجعله منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. وهذا من حسن جواب النبي صلى الله عليه وسلم في إيقاف هذا السؤال الذي سيتتابع عليه القوم، بأن قال: سبقك بها عكاشة. وهذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب. من أهل العلم من قال إنه لم يجبه صلى الله عليه وسلم إلى ما طلب لأنه كان من أهل النفاق، وهذا ليس بصحيح. أولا جاء في بعض الروايات أن السائل هو سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في النفاق، وليس من المنافقين، وليس في النفاق في شيء رضي الله تعالى عنه. ثم إنه لو كان منافقا لما طمع بهذا الفضل، فإنه لا يسأل هذا الفضل إلا من صدق وآمن، والمنافق لا يقوم في قلبه رغبة في مثل هذا لعدم تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الجواب عن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل سبقك بها عكاشة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقف تتابع السائلين في قولهم أدعو الله أن يجعلني منهم، ولا سبيل إلى إيقاف تتابع السائلين لهذا الفضل إلا بهذا الجواب. ولذلك لم يقل أحد من الصحابة بعد أن قال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة أدعو الله أن أكون منهم، فدل هذا على أن السبب ليس كما قيل من أن السائل كان منافقا أو نحو ذلك من الأسباب. والشاهد من هذا الحديث أن تحقيق التوحيد موجب لفضل الله وعطائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم خيار الأمة وأعلاها منزلة وأكملها إيمانا، قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فدل ذلك على أن تحقيق التوحيد بكمال الإقبال على الله والإخلاص له وتحقيق العبودية له وطلب العطاء منه والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار وقطع النظر عن سائر الخلق هو مما يوجب هذه الفضيلة العظمى والمنزلة الكبرى، أن يكون على هذا النحو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا هو المقصود من سياق هذا الحديث، وما فيه من مسائل تكلم عنها العلماء إنما هي من مسائل خارجة عن مقصود الباب، ولذلك نقتصر على هذا القدر في التعليق على هذا الحديث لبيان صلته بالباب. بعد ذلك قال الإمام رحمه الله باب الخوف من الشرك. لا يمكن أن يحقق أحد التوحيد على وجه الكمال إلا إذا خاف من الشرك، فإنه من خاف من الشرك سلم منه وتوقاه وبعد عن أسبابه، ولا يتحقق التوحيد إلا بذلك. ولهذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل الله السلامة من الشرك في قلبه وقوله وعمله، ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ساق المصنف رحمه الله في ما يتعلق بباب الخوف من الشرك جملة من النصوص منها
نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
قوله رحمه الله باب الخوف من الشرك، أي باب عدم الأمن منه، أن لا يأمن الإنسان على نفسه الوقوع في الشرك، وكلما أمن الإنسان من الشيء فإنه يوشك أن يلحقه ما أمن منه ويوقعه في شيء من حبائله التي لا يسلم معها مما يخاف. ولذلك من تمام تحقيق التوحيد أن يخاف الإنسان من الشرك. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا يوجب الحذر من هذا الذي يمنع من الفوز بمغفرة الله عز وجل، فإن الله تعالى أخبر أنه يغفر لعباده ما شاء عدا شيئا واحدا، فإنه من موجبات منع المغفرة. أعظم ما يوجب منع المغفرة هو الشرك، ولذلك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي يمنع المغفرة وقوع الشرك منك. لكن ما عدا ذلك من سيء العمل تحت المغفرة، ولذلك قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمغفرة المقصود بها هنا التجاوز عن الذنب بعدم المؤاخذة به وستر صاحبه. فالمغفرة تدور على معنيين، المعنى الأول التجاوز والصفح، والمعنى الثاني أنه لا يفضح صاحبه بل أي صاحب الذنب بل يستره جل في علاه. ومن أدلة وجوب الخوف من الشرك وأنه ينبغي ألا يأمن أحد نفسه على الشرك أن إبراهيم عليه السلام الذي وصفه الله تعالى بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين كان من دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فشيء خافه إبراهيم عليه السلام على نفسه وعلى ذريته، أليس جديرا بنا أن نخافه على أنفسنا وعلى ذرياتنا؟ بلى والله. ولذلك ساق المصنف هذا الدعاء فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وذاك لخوفه من الوقوع في الشرك، مع أنه عليه السلام هو الذي كسر الأصنام بيده، لكن مع هذا لم يأمن أن يدب إلى قلبه شيء من الميل إلى هذه الأصنام أو أن يزين ذلك الشيطان له أو لذريته، فدعا الله السلامة من ذلك بأن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام. ولا يتحقق هذا إلا بتمام التوحيد لله، بأن يكون لله قانتا حنيفا لا شيء من أعمال الشرك أو خصاله في قلبه ولا في قوله ولا في عمله. ثم ساق بعد ذلك حديث محمود بن لبيد أخوف ما أخاف، وهو حديث إسناده جيد في المسند وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا بيان أن الشرك ينبغي أن يخافه الإنسان، فإن النبي خافه على أمته فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أي الشرك الذي هو دون الأكبر، فالشرك نوعان، شرك أكبر وهو صرف العبادة لغير الله، وشرك أصغر وهذا يدخل فيه شيء كثير من العمل في القول أو في القلب أو في الجوارح، وهو ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله، والشرك الأصغر هو كل ما يكون وسيلة أو ذريعة للشرك الأكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فلما سئل عن ما هو الشرك الأصغر الذي تخافه على أمتك، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة من صوره، وهي من صوره الشائعة التي يخاف على المؤمنين منها، وهو الرياء. فقال صلى الله عليه وسلم الرياء، وهذا ليس تعريفا له بالحصر إنما تعريف له بالمثال. فالشرك الأصغر منه الرياء، وهو أن يعمل الإنسان العمل طلبا لمدح الناس أو دفعا لذمهم. فمن عمل عملا مما يتقرب به إلى الله عز وجل أراد به طلب المدح من الناس، طلب الثناء من الناس، أو طلب دفع المذمة من الناس، لم يكن بذلك مخلصا، بل كان بذلك واقعا في شيء من الشرك، وهو الشرك الأصغر. وعليه يفهم من هذا أن الخوف الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الترجمة بقول باب الخوف من الشرك يشمل الخوف من الشرك الأصغر والشرك الأكبر. فينبغي المؤمن أن يخاف من هذا وهذا، يخاف من الشرك الأكبر كما خاف إبراهيم على نفسه في قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويخاف من الشرك الأصغر لأن النبي خافه على أمته فقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ثم ذكر ما يوجب الخوف من الشرك ببيان عظيم العقوبة المرتبة على الشرك. فذكر أولا أن الشرك مانع للمغفرة، فمن وقع في شيء من الشرك حال ذلك بينه وبين المغفرة، فإن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر في الأحاديث حديثين، حديث عبد الله بن مسعود وحديث جابر، وكلاهما يبينان أن الشرك موجب للعقوبة بالنار نعوذ بالله من الخذلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات على هذه الحال وهو يدعو من دون الله ندا أي يتعبد لغير الله سواء كان ذلك بالدعاء والاستغاثة أو كان ذلك بميل القلب والتقرب إلى الله إليه بأعمال القلوب التي لا تكون إلا لله دخل النار. وقوله ندا أي نظيرا، من يدعو لله ندا أي من يجعل لله نظيرا مثيلا مساويا، وهذا تعريف للشرك. الشرك هو تسوية غير الله بالله. لو قيل لك ما الشرك؟ هو تسوية غير الله بالله، أن تسوي غير الله بالله، فهذا هو الشرك الذي حذرت منه الرسل، وهو الذي يوجب دخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وفي الحديث الآخر عند مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا كله يبين ضرورة الخوف من الشرك، وأنه لا يأمن الإنسان على نفسه الشرك، ولا يمكن أن يحقق التوحيد إلا بالخوف منه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الشرك ظاهرا وباطنا، أن يرزقنا وإياكم تمام الإخلاص له، وأن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المفلحين وأوليائه الصالحين، وأن يصرف عنا السوء والشر ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، فإن ذلك مفتاح العطاء والبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيك. أقرأ السؤال.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من يقرأ الفاتحة على ماء زمزم حيث أن ماء زمزم شفاء؟
لا حرج، قراءة القرآن على ماء زمزم هو نور على نور، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأ عليه شيئا من القرآن رقية الفاتحة أو غيرها كان نورا على نور، فلا إشكال في ذلك. ينبغي أن يعلم أنه يجب على المؤمن أن يخلص عمله لله، وأما الخوف من الرياء فهو من الخوف من الشرك، لكن ينبغي أن لا يكون ذلك على نحو من الهواجس التي يتسلط بها الشيطان على الإنسان، فإذا خاف الإنسان الرياء فليخلص العمل لله، لأنه لا يترك العمل خوف الرياء. ولهذا قال عياض رحمه الله: من عمل للناس فقد أشرك. ترك العمل خوف الرياء شرك، كما أن العمل من أجل الناس شرك، يعني يقصد بذلك أنه لا يترك الإنسان العمل لأنه يخاف الرياء، بل يخلص لله في عمله ويدوم عليه، هذا ما يعالج به خوف الرياء. وسيأتي إن شاء الله باب خاص فيما يتعلق بالرياء نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في حينه.